الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل لا تغضب، وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالغضب، ومر معنا في صدر هذا الفصل قول نبينا عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم الوصية، قال: لا تغضب. وعرفنا في كلام أهل العلم رحمهم الله في بيان معنى الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ينتظم أمرين: أمر قبل الغضب وقبل وجود ما يغضب، وهو أن يعود المرء نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة من الحلم والرفق والأنات والتؤدة والروية في الأمور، يجاهد نفسه مستعينا بالله على التحلي بهذه الأخلاق، فإنه إذا صبغت نفسه بها وصارت صفة له فإنه يحتمل الأشياء المغضبة بخلقه، يحتملها بالرفق الذي عنده والحلم الذي اتصف به والأنات وهكذا. ولهذا من المفيد في باب الغضب ومعالجته أن يقف المسلم على القصص من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وأناته، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تأمل هذه القصة العجيبة التي ترويها أم المؤمنين عائشة، والحديث متفق على صحته. لما أودي عليه الصلاة والسلام في مكة أشد الأذى، ثم ذهب إلى الطائف وأيضا آذوه أذى أعظم وضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، فرجع فمشى عليه الصلاة والسلام على وجهه مهموما، انطلق على وجهه مهموما عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما استفق، يعني لم انتبه إلا وأنا في قرن المنازل، هذا ميقات من المواقيت الخمسة، إلا وأنا بقرن الثعالب. فنعم إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، يعني من تكذيب وإيذاء وعدوان حصل له أذى عظيم من قومه، فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فخاطبه ملك الجبال وقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة. ما معنى يطبق عليهم الأخشبين؟ أن يهلكوا كلهم هلاك نفس واحدة. ما نظر عليه الصلاة والسلام للأذى العظيم الذي ناله والظلم الذي حصل له والتكذيب والسخرية وغير ذلك، لم ينظر له، وإنما نظر في أمر يتعلق بالعواقب والمآلات، في العواقب والمآلات. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هؤلاء نصبر على أذاهم ونحتمل أذاهم، لكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الذي رجاه عليه الصلاة والسلام هو الذي حصل، هذا الذي رجاه صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل، أخرج الله من أصلابهم حمله لهذا الدين وحمله للعلم، وأصحاب مآثر عظيمة ومناقب يجدها في كتب التراجم والرجال، خرج من أصلاب هؤلاء أئمة أجلة، هذا الذي كان يرجوه ويؤمله. فقال نصبر عليهم، ولم يقبل أن يطبق عليهم الملك الأخشبين. هذا من الرفق، هذا مثال عظيم في الرفق. الآن بعض الناس عندما يتعرض لأدى دون ذلك وليس من كفار، من أخ له مسلم يتعرض لشيء من الأذى منه، إن تمكن من عقوبته عاقبه بما يستحق وما لا يستحق، عاقبه بما يستحق وما لا يستحق إذا تمكن من عقوبته. وإذا قيل له ونصح في ذلك ما يقبل، ما ينظر إلا إلى ماذا؟ إلا للأذى الذي حصل منه، لا ينظر في شيء آخر، لا ينظر في شيء آخر. فهذا الآن مثال في رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتؤدته في الأمور ونظر في العواقب. وإلا الآن يعني هو في حال وصفها عليه الصلاة والسلام، قال: فانطلقت وأنا مهموم، يعني من الأذى العظيم الذي حصل له على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وهو في هذا الهم العظيم جاءه الملك. الناس في مثل هذا الموضع إن جاءته فرصة ليعاقب لينتقم ما يفوتها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، كان حليما، كان متأنيا، أسوة عليه الصلاة والسلام وقدوة في كل خلق عظيم. نعم.
وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
وأيضا هذا مثال آخر عظيم في رفقه صلى الله عليه وسلم يروي معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما صلى وسمع رجل عطس في الصلاة فقال له يرحمك الله، يعني تحدث وهو يصلي قال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فلما رموا بأبصارهم زاد وقال واتكل أمياه، هذا في الصلاة الآن، فما شأنكم يقول لهم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون، هذا كل حديث في الصلاة، الصلاة قائمة والإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم بأفخادهم، يعني يشيرون له أن أسكت ما تتكلم في الصلاة، يقول رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. الآن هو يدرك أنه حصل من خطأ وأن هذا النظر والضرب في الأفخاد ودليل على أن في خطأ حصل منه، فيقول فلما صلى صلى الله عليه وسلم، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي يعني أفدي بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما سمع منه أي شيء، لا ضرب ولا شتم ولا صوت عالي ولا لماذا ولا أي شيء من هذا القبيل، كلمه كلاما رفيقا هاديا لطيفا، قال له عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال له هذا الكلام برفق. أثنى الثناء العظيم على ماذا؟ على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والرفق، وهذا فيه أن رفق المعلم مؤثر غاية التأثير في تلميذه، حتى إن بعض رفق المعلمين بقي أثره في بعض طلابهم إلى أن ماتوا وهم لا يزالون يذكرونهم، بل إن بعض الطلاب لا يزال يشرك معلمه ربما في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في دعائه لمواقف رفيقة لطيفة جميلة حصلت منه، وبالمقابل شدة المعلم وغلظته أيضا قد تبقى في نفس الطالب كرها لهذا المعلم وبغضا له إلى أن يموت وكاره لهذا المعلم. فالرفق له أثره والغلظة أيضا لها أثرها وهذا درس الآن عملي استفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الواجب على المعلم عندما يحصل الخطأ ما يعامل الطالب في الخطأ معاملة ماذا؟ الغلظة والشدة والقسوة، وإنما يترفق به، رفقه ما في نفعه للطالب لا يعادل بشيء. مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. التعليم كذلك، تعليم إذا أخذ بالرفق واللين يكون زينا للتعليم والتعلم، وإذا كان بالشدة والغلظة هذا شين في التعليم والتعلم، وهذا له مخرجاته وهذا له مخرجاته، هذا له آثاره وهذا له آثاره. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال ادنه، فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد.
أيضا هذا مثال عظيم ويعني عجيب للغاية في الرفق واللطف في التوجيه والتعليم والتربية والتأديب. الآن هذا الشاب جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ما أعظمها من كلمة وما أشنعها من كلمة، كلمة شنيعة غاية الشناعة، ائذن لي في الزنا. الزنا من أعظم الكبائر وأعظم الموبقات. لما حذر من الموبقات في حجة الوداع خص أربعا في الذكر، قال لا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الذنوب على الإطلاق. الزنا من أكبر الذنوب، من أعظم الموبقات. وهذا الشاب يأتي ويقول إذن لي في يعني في هذه الموبقة. هذا كلام في غاية السوء والشناعة، ولهذا الصحابة زجروه وقالوا مه يعني هذه كلمة زجر، ما هذا الكلام الذي تقول مه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادنه، طلب من هذا الشاب أن يقترب منه، قال ادنه. فدنا منه قريبا فجلس. الآن يعني استحضر الصورة هنا، الشاب في فورة الشهوة، وهذه الفورة في فورة الشهوة في ذاك الزمان، ما هناك فتن في ذاك الزمان تؤجج الشهوة وتلهبها في الشاب، وجاء شهوته ثائرة هذه الثورة إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أذن لي في الزنا. ولهذا الشاب في هذا الزمان ينبغي أن يرحم ويرفق به، حتى يؤخذ بيده الأخذ الرفيق اللطيف إلى ماذا؟ إلى الخير وللسلامة من الشر. فما أحوج الشباب إلى من يرفق بهم ويتلطف ويحسن أخذهم الرفيق إلى الحق والهدى، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه للطريقة في المعالجة. الآن صدر هذا الشاب ماذا به؟ شهوة متأججة ملتهبة في صدره. والآن عليه الصلاة والسلام سيخاطبه خطابا يحل فيه محل هذه الشهوة المتأججة ضدها الذي يذهبها، الدواء الذي يزيلها. هي الآن ملتهبة صدره بالشهوة، فلاحظ ماذا قال له. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. أريد تنتبه إلى أمر في هذا العرض الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام. ما اكتفى بالأم، ما قال له أتحبه لأمك. إذا كان ما يحبه لأمه فمن باب أولى لبنته وعمته وخالته وأخته إلى آخره، أليس كذلك؟ فما اكتفى بها. وأيضا أمر آخر، ما جاء مباشرة وقال أتحب لأمك وبنتك وخالتك وعمتك وخالتك سردهم، لا، أخذ يفصلها واحدة واحدة حتى ماذا يمكنها في قلب هذا الشاب. الشاب الآن قلبه فيه شهوة، فيدخل في قلبه، يوسع مساحة القلب، الغيرة على المحارم بدل الشهوة، يوسع في قلبه الغيرة على المحارم بدل الشهوة. فأخذ يفصل له، أتحبه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبه، هذه الآن دخلت في القلب. أتحبه لبنتك؟ قال لا. قال ولا الناس، ومشى واحدة 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 واحدة. هذه تحدث ماذا؟ توسع في الغيرة في القلب والكراهة لهذا الفعل، والكراهة لهذا الفعل. ما أجملها وما أعظمها من طريقة جميلة في التعليم، ورفق أيضا منه عليه الصلاة والسلام. قال ولا الناس يحبونه لخالات. لما علمه هذا التعليم الجميل النافع، وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وهذه ينبغي أن يدعى بها للشباب، تدعو الأم لولدها به، والوالد لولده به، والمعلم يدعو لولده به. وفي مجلسنا هذا ندعو لشباب المسلمين أجمعين أن يغفر الله ذنبهم، وأن يطهر قلوبهم، وأن يحصن فروجهم. نسأل الله لهم أجمعين ذلك. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، انغسل من صدره ذلك، انغسل من صدره وذهب كل ما يجب، ما صار بعد ذلك يلتفت إلى هذه المحرمات. وهذا مثال لمنفعة الرفق العظيمة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم.
وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظننا أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري.
وهذا أيضا مثال آخر في الرفق. هؤلاء أقاموا الشباب متقاربون في السن، أقاموا عنده 20 ليلة يتعلمون على يديه عليه الصلاة والسلام، أقاموا 20 ليلة. قال فظن أن اشتقنا أهلنا، ظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، سأل الوالدة الوالد الأهل، سألهم. وظن عليه الصلاة والسلام أنه حصل في قلوبهم شوق 20 يوم، وأن حصل في قلوبهم شوق لأهليهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي. 20 يوم 5 صلوات يصلون وراءه، عرفوا صفة صلاته. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني مثل الصلاة التي رأيتموني أصليها. هذا في زمانه صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث باقي إلى قيام الساعة، لأن صفة صلاته نقلها الصحابة، صلوا وراءه ونقلوها فعلا فعلا، قولا قولا، أعمال في الصلاة نقلوها تامة للأمة. فهذا مأمور به الصحابة أن يفعلوا بما رأوا، ومن بعدهم بنقل من رأى من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فهذه أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق. ولنختم هذه الأحاديث بكلام جامع لابن القيم رحمه الله في بيان ما يقوم عليه الخلق ويرتكز. قال رحمه الله: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفاه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا: وإن الأدب والخلق منة الله جل وعلا على من يشاء من عباده، كما قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منه.
تكفيلة النص ما موجودة؟
أين؟
والإحالة موجودة عندك؟
مدارج السالكين.
أملئ بعد والعدوان والسفه يغلق القوس لانتهاء كلام ابن القيم هنا، ويحال على مدارج السالكين.
المجلد الثاني صفحة 253.
المجلد
الثاني صفحة 253. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام، فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، صادقا في الرجاء. والله جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب. منها قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهذه دعوة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم.
فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده.
هذا الكلام المنقول من مدارج السالكين للإمام القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في بيان ما يقوم عليه الخلق، مثل هذه التأصيلات والتقعيدات، ولا سيما مثل الإمام القيم. الإمام القيم رحمه الله تعالى له عناية دقيقة جدا في باب الأخلاق والتربية والآداب، وكتب في هذا كتابات نافعة وعظيمة جدا. فهنا يقول أن الأخلاق تقوم على أربعة أركان، الأخلاق عموما تقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. بمعنى من أكرمه الله عز وجل بأن وجدت قواعد الأخلاق فيه، أركان الأخلاق، أصول الأخلاق التي عليها يقوم، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هانت عليه أمور الأخلاق كلها واتصف بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وفصل رحمه الله تعالى ما يترتب على وجود كل واحد من هذه الأربعة: الصبر ماذا يترتب عليه، العفة ماذا يترتب عليها، الشجاعة ماذا يترتب عليها، العدل ماذا يترتب عليه. ثم أتبع ذلك بمنشأ الأخلاق الفاسدة والأخلاق الذميمة، وأن منشأها وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وأيضا بيّن كيف أن الأخلاق السيئة تقوم على هذه الأمور الأربعة. فكلام ابن القيم هذا كلام عظيم وجدير بأن يتأمله طالب العلم. نعم.
فصل: ذم الغيبة والنميمة والسخرية. لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة. وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي. وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم.
فبهذا المثل
العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم.
وعظم وشدته.
نعم.
وعظم وشدته.
نعم. أحسن الله إليك. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا
يعني ويظهر عظم.
نعم. أحسن الله إليك. نعم. وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان لحد الغيبة وتعريفها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه، وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس فيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والبهتان والافتراء.
هذا الفصل فيها ذكر مجموعة من الكبائر، وهي من الكبائر المتعلقة باللسان: الغيبة والنميمة والسخرية، هذه كلها من آفات اللسان، كلها من آفات اللسان، وهي من كبائر الذنوب، ومن الذنوب العظيمة الغيبة والنميمة والسخرية. الغيبة والنميمة والسخرية، ووجود هذه الثلاث وأشباهها من آفات اللسان لها خطورتها العظيمة في المجتمعات، لأن من أسباب تفكك الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية، ومن أسباب وجود العداوة والبغضاء والشحناء، ولهذا جرمت في الشريعة وحرمت وتوعد عليها الوعيد الشديد، وسيأتي معنا بعض النصوص في ذلك. والله عز وجل نهى عن الغيبة: لا يغتب بعضكم بعضا، وشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا شيء تكرهونه فكرهتموه، يقول جل وعلا: من هذا الذي تطيق نفسه أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ من هذا الذي تطيب نفسه بذلك؟ رب العالمين جعل الغيبة مثل المغتاب، مثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا يدل على أن الغيبة جرم عظيم، ما تشبه بهذا التشبيه إلا وهي جرم عظيم. والغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. الصحابة لما سمعوا هذا التعريف سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ذكرته بشيء يكرهه لكنه فيه من صفاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا أعظم إن كان ليس فيه. فإذن الغيبة هي أن يذكر المرء أخاه بما فيه، هذه غيبة، يذكر أخاه بما فيه، وهذا يكرهه كل أحد، أن يذكر بما فيه على وجه ماذا؟ على وجه التندر، وعلى وجه السخرية ربما، أو أشياء من هذا القبيل. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم.
وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص. ولهذا فإن اغتياب العلماء،
لأن يعني قاعدة سبقا مرت معنا وأشار إليها أهل العلم، وهي أن الكبيرة الواحدة يعظم جرمها بحسب ما يحتف بها، يعظم جرمها، هي جريمة واحدة لكن بحسب ما يحتف بها يعظم الجرم. ومر معنا مثال واضح فيما سبق في يتعلق بالزنا، والتفصيلات التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا الغيبة، الغيبة التي ذكر المرء أخاه بما يكره هذه غيبة، لكن إن كان من اغتيب أبا أو أما أو قريبا أو جارا الإثم يعظم، لأن في حقوق أيضا خاصة معتبرة لهؤلاء. نعم.
ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء، لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة.
الآن سبحان الله، يعني مثلا تجد أئمة له في التعليم والدعوة والتربية ربما ما يزيد على 60 سنة وهو يعلم ويدرس ويفقه الناس، وتخرج عليه أجيال وتفقه عليه، ثم يأتي ناشئ ما عنده من العلم شيء ولا عنده من العبادة شيء، ويتجرأ على تلك المقامات العظيمة بالغيبة، يتجرأ عليهم بالغيبة ويبدأ يتكلم في أعراض العلماء. ولهذا قالوا قديما أعراض العلماء مسمومة، يعني مهلكة، هلاك عظيم جدا لمن يغتاب العلماء ويقع في أعراضهم. نعم.
إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو نفاق، لأن قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسر بتفسيرين، فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية، وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، وهذه عقوبته المعجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس فيها لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام.
الآن في هذه المرة في حديث جابر، يعني كشفت لهم هذه الريح أو مكنوا من شمها، قال عليه الصلاة والسلام لما شموا تلك ريحة الجيفة المنتنة قال: تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، يعني كأنتن ريحة جيفة حمار، لكن الناس ما يشمون، يجلسون مجالس غيبة وهتك للأعراض وما يشمون، لو مكنوا أو مكن الناس لا ما أطاق أحد يجلس تلك المجالس من نتنها ونتن رائحتها، لكن ما يشمون. وهذا جزء من ماذا؟ من الإيمان بالغيب، نحن على يقين أن مجالس الغيبة نتنة، على يقين أنها نتنة، ريحتها كريهة، وإن لم نشم هذه الريحة ولم يشمها من مر بتلك المجالس، وإن لم يشم هذه الريحة نحن على يقين أنها نتنة وفيها رائحة قبيحة لكن لم يمكن الناس من رائحتها أو شمها، لأن هذا موطن ابتلاء للناس وامتحان. نعم.
فمن عظم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظم جريمة الغيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة الاعتداء على الأنفس بالقتل وعلى الأموال بالسلب والانتهاب. وقتل النفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته. كيف لا، وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج المضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والعضه السحر والعاضه الساحر، وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. فهو انتهى كلامه رحمه الله. فهو آفة خطيرة، ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وصاحبها من شرار الخلق.
نعم، يعني النميمة أيضا هي من آفات اللسان، ومضرتها على المجتمعات وبين المتآخين والمتحابين عظيمة جدا، لأن النمام هو ساع في بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما وإيقاع العداوة. والنميمة سعاية، النميمة سعاية في إفساد، سعاية في إفساد بين المتحابين والمتآخين. ولهذا كم من الفساد يحصل في المجتمعات والتعادي، تجد مثلا اثنان بينهما محبة عظيمة دامت سنوات ويدخل بينهم نمام فتتحول إلى عداوة وبغضاء، ربما استمرت، يموت هذا وهذا على بغضه لأخيه بسبب ماذا؟ سعاية هذا النمام. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف النميمة بأنها سحر في هذا الحديث، حديث ابن مسعود قال: أنا أنبئكم ما العضه. العضه السحر، والعاضه الساحر. قال: ألا أنبئكم ما العض؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. شبه النمام بالساحر، لا أن فعل النمام مطابق لفعل الساحر، وإنما لأن نتيجة عمل النمام أشد من نتيجة عمل الساحر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النمام بالنميمة يفرق بين الزوجين، بين الأخوين، بين المتحابين، بين المتصافين، يفرق بينهم تفريق سريع جدا. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يعني النتيجة سريعة في النميمة. ولهذا يعني نهانا الله عن طاعة النمامين: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهانا الله عن طاعتهم، حتى لو كان يحلف ما يطاع. طريقة عمر بن عبد العزيز جميلة، لما جاءه ذلك الشخص بنميمة وسعاية ذكره بآيتين: إن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق، وإن كنت صادق فأنت من أهل هماز مشاء بنميم مناع للخير، أن هذا سعي الإفساد. نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للأشرار، تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنة والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين، وأنه لا يريد إلا خيرا، ويحلف على كلامه. والله تبارك وتعالى يعلم من حاله، وهو العليم بذات الصدور، أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن النميمة من أسباب عذاب القبر، وأن النمام يعذب في قبره قبل عذاب يوم القيامة، يعذب في قبره على نميمته. قال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في بعض الأحاديث قال: ما إنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير فيما تظنون أنتم، قد يظن الناس أن أمر ليس بالعظيم. قال: ما إنه لكبير، في بعض روايات الحديث. فالكبير المثبت غير الكبير المنفي. الكبير المثبت هو أن هذا من الكبائر، والمنفي الظن، ظن الناس يظنون أن أمر هين. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذا في الزمان الأول يمشي النميمة، لا ما تحتاج مشي، نميمة وجالس في بيته. هذا ما كان يصل إليه النمام في الزمان الأول. الزمان الأول لابد أن يمشي، إذا أراد أن يفرق بين اثنين يذهب إلى ذاك ثم يذهب إلى الآخر، والآن في البيت يضغط الزر الجوال ويرسل. حتى بعض النمامين أفسدوا بين قبائل بالجوالات، أوقعوا بينهم عداوات، وأفسدوا بين دول بالجوالات، وأفسدوا بين رعاة والرعية بالجوالات بدون مشي، وجالس في بيته. وربما يعني يتخفى عن الناس ما يدرى من هو، لكن الله مطلع عليه، الله جل وعلا مطلع عليه، وله بالمرصاد سبحانه وتعالى. نعم.
قوله يمشي بالنميمة قد تقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم في الآية الكريمة مشاء بنميم.
نعم، في الزمان الأول كله ما تمشي النميمة إلا بمشي، لا بد أن يمشي يذهب إلى من يريد أن يوقع بينهم العداوة. نعم.
فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء.
هذه عجيبة الآن، يعني تجد مثلا في وسط في مثلا في بلد، وواحد في أقصى الدنيا من الشرق والآخر في أقصى الدنيا من الغرب، والنمام يرسل لهذا ويرسل لهذا، وفي يوم واحد يوجد بينهم عداوة وتنشب بينهم عداوة، وهو ليس في بلدي هذا ولا في بلدي هذا. هذه السرعة في الاتصال كما أن لها محاسن ومنافع أيضا لها مساوئ ومضار. نعم.
ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم بالحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. واتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل لا تغضب، وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالغضب، ومر معنا في صدر هذا الفصل قول نبينا عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم الوصية، قال: لا تغضب. وعرفنا في كلام أهل العلم رحمهم الله في بيان معنى الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ينتظم أمرين: أمر قبل الغضب وقبل وجود ما يغضب، وهو أن يعود المرء نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة من الحلم والرفق والأنات والتؤدة والروية في الأمور، يجاهد نفسه مستعينا بالله على التحلي بهذه الأخلاق، فإنه إذا صبغت نفسه بها وصارت صفة له فإنه يحتمل الأشياء المغضبة بخلقه، يحتملها بالرفق الذي عنده والحلم الذي اتصف به والأنات وهكذا. ولهذا من المفيد في باب الغضب ومعالجته أن يقف المسلم على القصص من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وأناته، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تأمل هذه القصة العجيبة التي ترويها أم المؤمنين عائشة، والحديث متفق على صحته. لما أوذي عليه الصلاة والسلام في مكة أشد الأذى، ثم ذهب إلى الطائف وأيضا آذوه أذى أعظم وضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، فرجع فمشى عليه الصلاة والسلام على وجهه مهموما، انطلق على وجهه مهموما عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما استفق، يعني لم انتبه إلا وأنا في قرن المنازل، هذا ميقات من المواقيت الخمسة، إلا وأنا بقرن الثعالب، فنعم إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فإذا فيها جبريل، فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، يعني من تكذيب وإيذاء وعدوان حصل له أذى عظيم من قومه، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فخاطبه ملك الجبال وقال له: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة. ما معنى يطبق عليهم الأخشبين؟ أن يهلكوا كلهم هلاك نفس واحدة. ما نظر عليه الصلاة والسلام للأذى العظيم الذي ناله والظلم الذي حصل له والتكذيب والسخرية وغير ذلك، لم ينظر له، وإنما نظر في أمر يتعلق بالعواقب والمآلات، في العواقب والمآلات. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أو لا نصبر على أذاهم ونحتمل أذاهم، لكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الذي رجاه عليه الصلاة والسلام هو الذي حصل، هذا الذي رجاه صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل، أخرج الله من أصلابهم حمله لهذا الدين وحمله للعلم، وأصحاب مآثر عظيمة ومناقب يجدها في كتب التراجم والرجال، خرج من أصلاب هؤلاء أئمة أجلة، هذا الذي كان يرجوه ويؤمله، فقال نصبر عليهم، ولم يقبل أن يطبق عليهم الملك الأخشبين. هذا من الرفق، هذا مثال عظيم في الرفق. الآن بعض الناس عندما يتعرض لأذى دون ذلك وليس من كفار، من أخ له مسلم يتعرض لشيء من الأذى منه، إن تمكن من عقوبته عاقبه بما يستحق وما لا يستحق، عاقبه بما يستحق وما لا يستحق إذا تمكن من عقوبته، وإذا قيل له ونوصح في ذلك ما يقبل، ما ينظر إلا إلى ماذا؟ إلا للأذى الذي حصل منه، لا ينظر في شيء آخر، لا ينظر في شيء آخر. فهذا الآن مثال في رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتؤدته في الأمور ونظر في العواقب. وإلا الآن يعني هو في حال وصفها عليه الصلاة والسلام، قال فانطلقت وأنا مهموم، يعني من الأذى العظيم الذي حصل له على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو في هذا الهم العظيم جاءه الملك. الناس في مثل هذا الموضع إن جاءته فرصة ليعاقب لينتقم ما يفوتها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، كان حليما، كان متأنيا، أسوة عليه الصلاة والسلام وقدوة في كل خلق عظيم. نعم.
وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
وأيضا هذا مثال آخر عظيم في رفقه صلى الله عليه وسلم، يروي معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما صلى وسمع رجل عطس في الصلاة فقال له يرحمك الله، يعني تحدث وهو يصلي قال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فلما رموا بأبصارهم زاد وقال وثكل أمياه، هذا في الصلاة الآن، فما شأنكم يقول لهم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون إلي، هذا كل حديث في الصلاة، الصلاة قائمة والإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم بأفخادهم، يعني يشيرون له أن أسكت ما تتكلم في الصلاة، يقول رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. الآن هو يدرك أنه حصل من خطأ، وأن هذا النظر والضرب في الأفخاذ ودليل على أن فيه خطأ حصل منه، فيقول فلما صلى صلى الله عليه وسلم، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي يعني أفدي بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما سمع منه أي شيء، لا ضرب ولا شتم ولا صوت عالي ولا لماذا ولا أي شيء من هذا القبيل، كلمه كلاما رفيقا هاديا لطيفا قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال له هذا الكلام برفق. أثنى الثناء العظيم على ماذا؟ على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والرفق. وهذا فيه أن رفق المعلم مؤثر غاية التأثير في تلميذه، حتى إن بعض رفق المعلمين بقي أثره في بعض طلابهم إلى أن ماتوا وهم لا يزالون يذكرونهم، بل إن بعض الطلاب لا يزال يشرك معلمه ربما في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في دعائه لمواقف رفيقة لطيفة جميلة حصلت منه. وبالمقابل شدة المعلم وغلظته أيضا قد تبقى في نفس الطالب كرها لهذا المعلم وبغضا له إلى أن يموت وكاره لهذا المعلم. فالرفق له أثره، والغلظة أيضا لها أثرها وهذا درس الآن عملي استفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الواجب على المعلم عندما يحصل الخطأ ما يعامل الطالب في الخطأ معاملة ماذا؟ الغلظة والشدة والقسوة، وإنما يترفق به. رفقه ما في نفعه للطالب لا يعادل بشيء. مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. التعليم كذلك، التعليم إذا أخذ بالرفق واللين يكون زينا للتعليم والتعلم، وإذا كان بالشدة والغلظة هذا شين في التعليم والتعلم. وهذا له مخرجاته وهذا له مخرجاته، هذا له آثاره وهذا له آثاره. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد.
أيضا هذا مثال عظيم ويعني عجيب للغاية في الرفق واللطف في التوجيه والتعليم والتربية والتأديب. الآن هذا الشاب جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. ما أعظمها من كلمة وما أشنعها من كلمة، كلمة شنيعة غاية الشناعة. إئذن لي في الزنا. الزنا من أعظم الكبائر وأعظم الموبقات. لما حذر من الموبقات في حجة الوداع خص أربعا في الذكر، قال: لا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الذنوب على الإطلاق. الزنا من أكبر الذنوب، من أعظم الموبقات. وهذا الشاب يأتي ويقول: إذن لي في يعني في هذه الموبقة. هذا كلام في غاية السوء والشناعة، ولهذا الصحابة زجروه وقالوا مه يعني هذه كلمة زجر، ما هذا الكلام الذي تقول مه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادنه، طلب من هذا الشاب أن يقترب منه، قال ادنه، فدنا منه قريبا فجلس. الآن يعني استحضر الصورة هنا، الشاب في فورة الشهوة، وهذه الفورة في فورة الشهوة في ذاك الزمان، ما هناك فتن في ذاك الزمان تؤجج الشهوة وتلهبها في الشاب، وجاء شهوته ثائرة هذه الثورة إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ذلي في الزنا. ولهذا الشاب في هذا الزمان ينبغي أن يرحم ويرفق به حتى يؤخذ بيده الأخذ الرفيق اللطيف إلى ماذا؟ إلى الخير وللسلامة من الشر. فما أحوج الشباب إلى من يرفق بهم ويتلطف ويحسن أخذهم الرفيق إلى الحق والهدى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه للطريقة في المعالجة. الآن صدر هذا الشاب ماذا به؟ شهوة متأججة ملتهبة في صدره، والآن عليه الصلاة والسلام سيخاطبه خطابا يحل فيه محل هذه الشهوة المتأججة ضدها الذي يذهبها، الدواء الذي يزيلها، هي الآن ملتهبة صدره بالشهوة. فلاحظ ماذا قال له، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا جعلني الله فداءك. قالوا ولا الناس يحبونه لخالاتهم. أريد تنتبه إلى أمر في هذا العرض الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام. ما اكتفى بالأم، ما قال له أتحبه لأمك؟ إذا كان ما يحبه لأمه فمن باب أولى لبنته وعمته وخالته وأخته إلى آخره، أليس كذلك؟ فما اكتفى بها. وأيضا أمر آخر، ما جاء مباشرة وقال أتحب لأمك وبنتك وخالتك وعمتك وخالتك سردهم، لا، أخذ يفصلها واحدة واحدة حتى ماذا يمكنها في قلب هذا الشاب. الشاب الآن قلبه فيه شهوة، فيدخل في قلبه، يوسع مساحة القلب الغيرة على المحارم بدل الشهوة، يوسع في قلبه الغيرة على المحارم بدل الشهوة. فأخذ يفصل له أتحبه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبه، هذه الآن دخلت في القلب. أتحب لبنتك؟ قال لا. قال ولا الناس، ومشى واحدة 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 واحدة. هذه تحدث ماذا؟ توسع في الغيرة في القلب والكراهة لهذا الفعل، والكراهة لهذا الفعل. ما أجملها وما أعظمها من طريقة جميلة في التعليم ورفق أيضا منه عليه الصلاة والسلام. قال ولا الناس يحبونه لخالات. لما علمه هذا التعليم الجميل النافع، وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وهذه ينبغي أن يدعى بها للشباب، تدعو الأم لولدها به، والوالد لولده به، والمعلم يدعو لولده به، وفي مجلسنا هذا ندعو لشباب المسلمين أجمعين أن يغفر الله ذنبهم وأن يطهر قلوبهم وأن يحصن فروجهم، نسأل الله لهم أجمعين ذلك. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، انغسل من صدره ذلك، انغسل من صدره وذهب كل ما يجب، ما صار بعد ذلك يلتفت إلى هذه المحرمة. وهذا مثال لمنفعة الرفق العظيمة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم.
وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظننا أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري.
وهذا أيضا مثال آخر في الرفق. هؤلاء أقاموا، الشباب متقاربون في السن، أقاموا عنده 20 ليلة يتعلمون على يديه عليه الصلاة والسلام، أقاموا 20 ليلة. قال: فظن أن اشتقنا أهلنا، ظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، سأل الوالدة الوالد الأهل، سألهم، وظن عليه الصلاة والسلام أنه حصل في قلوبهم شوق 20 يوم، وأن حصل في قلوبهم شوق لأهليهم، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي. 20 يوم 5 صلوات يصلون وراءه، عرفوا صفة صلاته. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني مثل الصلاة التي رأيتموني أصليها. هذا في زمانه صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث باقي إلى قيام الساعة، لأن صفة صلاته نقلها الصحابة، صلوا وراءه ونقلوها فعلا فعلا، قولا قولا، أعماله في الصلاة نقلوها تامة للأمة. فهذا مأمور به الصحابة أن يفعلوا بما رأوا، ومن بعدهم بنقل من رأى من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فهذه أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق. ولنختم هذه الأحاديث بكلام جامع لابن القيم رحمه الله في بيان ما يقوم عليه الخلق ويرتكز. قال رحمه الله: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفاه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا: وإن الأدب والخلق منة الله جل وعلا على من يشاء من عباده، كما قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منه.
تكفيلة النص ما موجودة؟
أين؟
والإحالة موجودة عندك؟
مدارج السالكين.
أملي على بعد والعدوان والسفه يغلق القوس لانتهاء كلام ابن القيم هنا ويحال على مدارج السالكين.
المجلد الثاني صفحة 253.
المجلد
الثاني صفحة 253. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، صادقا في الرجاء. والله جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب. منها قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهذه دعوة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم.
فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده.
هذا الكلام المنقول من مدارج السالكين للإمام القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في بيان ما يقوم عليه الخلق، مثل هذه التأصيلات والتقعيدات، ولا سيما مثل الإمام القيم. الإمام القيم رحمه الله تعالى له عناية دقيقة جدا في باب الأخلاق والتربية والآداب، وكتب في هذا كتابات نافعة وعظيمة جدا. فهنا يقول أن الأخلاق تقوم على أربعة أركان، الأخلاق عموما تقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. بمعنى من أكرمه الله عز وجل بأن وجدت قواعد الأخلاق فيه، أركان الأخلاق، أصول الأخلاق التي عليها يقوم، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هانت عليه أمور الأخلاق كلها واتصف بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وفصل رحمه الله تعالى ما يترتب على وجود كل واحد من هذه الأربعة: الصبر ماذا يترتب عليه، العفة ماذا يترتب عليها، الشجاعة ماذا يترتب عليها، العدل ماذا يترتب عليه. ثم أتبع ذلك بمنشأ الأخلاق الفاسدة والأخلاق الذميمة، وأن منشأها وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وأيضا بيّن كيف أن الأخلاق السيئة تقوم على هذه الأمور الأربعة. فكلام ابن القيم هذا كلام عظيم وجدير بأن يتأمله طالب العلم. نعم.
فصل: ذم الغيبة والنميمة والسخرية. لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة. وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي. وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم.
فبهذا المثل
العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان لحد الغيبة وتعريفها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه، وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس فيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والبهتان والافتراء.
هذا الفصل فيها ذكر مجموعة من الكبائر، وهي من الكبائر المتعلقة باللسان: الغيبة والنميمة والسخرية، هذه كلها من آفات اللسان، كلها من آفات اللسان، وهي من كبائر الذنوب، ومن الذنوب العظيمة الغيبة والنميمة والسخرية. غيبة والنميمة والسخرية، ووجود هذه الثلاث وأشباهها من آفات اللسان لها خطورتها العظيمة في المجتمعات، لأن من أسباب تفكك الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية ومن أسباب وجود العداوة والبغضاء والشحناء، ولهذا جرمت في الشريعة وحرمت وتوعد عليها الوعيد الشديد، وسيأتي معنا بعض النصوص في ذلك. والله عز وجل نهى عن الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا، وشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا شيء تكرهونه فكرهتموه، يقول جل وعلا: من هذا الذي تطيق نفسه أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ من هذا الذي تطيب نفسه بذلك؟ رب العالمين جعل الغيبة مثل المغتاب، مثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا يدل على أن الغيبة جرم عظيم، ما تشبه بهذا التشبيه إلا وهي جرم عظيم. والغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. الصحابة لما سمعوا هذا التعريف سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ذكرته بشيء يكرهه لكنه فيه من صفاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا أعظم إن كان ليس فيه. فإذن الغيبة هي أن يذكر المرء أخاه بما فيه، هذه غيبة، يذكر أخاه بما فيه، وهذا يكرهه كل أحد أن يذكر بما فيه، على وجه ماذا؟ على وجه التندر، وعلى وجه السخرية ربما، أو أشياء من هذا القبيل. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم.
وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص. ولهذا فإن اغتياب العلماء،
لأن يعني قاعدة سبقا مرت معنا وأشار إليها أهل العلم، وهي أن الكبيرة الواحدة يعظم جرمها بحسب ما يحتف بها، يعظم جرمها، هي جريمة واحدة لكن بحسب ما يحتف بها يعظم الجرم. ومر معنا مثال واضح فيما سبق في يتعلق بالزنا والتفصيلات التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا الغيبة التي ذكر المرء أخاه بما يكره، هذه غيبة، لكن إن كان من اغتيب أبا أو أما أو قريبا أو جارا الإثم يعظم، لأن في حقوق أيضا خاصة معتبرة لهؤلاء. نعم.
ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء، لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة.
الآن سبحان الله، يعني مثلا تجد أئمة له في التعليم والدعوة والتربية ربما ما يزيد على 60 سنة، وهو يعلم ويدرس ويفقه الناس، وتخرج عليه أجيال وتفقهوا عليه، ثم يأتي ناشئ ما عنده من العلم شيء ولا عنده من العبادة شيء، ويتجرأ على تلك المقامات العظيمة بالغيبة، يتجرأ عليهم بالغيبة ويبدأ يتكلم في أعراض العلماء. ولهذا قالوا قديما: أعراض العلماء مسمومة، يعني مهلكة، هلاك عظيم جدا لمن يغتاب العلماء ويقع في أعراضهم. نعم.
إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو نفاق، لأن قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسر بتفسيرين، فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية، وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، وهذه عقوبته المعجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس فيها لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام.
الآن في هذه المرة في حديث جابر يعني كشفت لهم هذه الريح أو مكنوا من شمها، قال عليه الصلاة والسلام لما شموا تلك ريحة الجيفة المنتنة قال: تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، يعني كأنتن ريحة جيفة حمار، لكن الناس ما يشمون، يجلسون مجالس غيبة وهتك للأعراض وما يشمون، لو مكنوا أو مكن الناس لا ما أطاق أحد يجلس تلك المجالس من نتنها ونتن رائحتها، لكن ما يشمون. وهذا جزء من ماذا؟ من الإيمان بالغيب، نحن على يقين أن مجالس الغيبة نتنة، على يقين أنها نتنة، ريحتها كريهة، وإن لم نشم هذه الريحة أو لم يشمها من مر بتلك المجالس، وإن لم يشم هذه الريحة نحن على يقين أنها نتنة وفيها رائحة قبيحة، لكن لم يمكن الناس من رائحتها أو شمها، لأن هذا موطن ابتلاء للناس وامتحان. نعم.
فمن عظم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظم جريمة الغيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة الاعتداء على الأنفس بالقتل وعلى الأموال بالسلب والانتهاب. وقتل النفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته. كيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج المضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والعضه السحر والعاضه الساحر، وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. فهو انتهى كلامه رحمه الله. فهو آفة خطيرة، ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وصاحبها من شرار الخلق.
نعم، يعني النميمة أيضا هي من آفات اللسان، ومضرتها على المجتمعات وبين المتآخين والمتحابين عظيمة جدا، لأن النمام هو ساع في بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما وإيقاع العداوة. والنميمة سعاية، النميمة سعاية في إفساد، سعاية في إفساد بين المتحابين والمتآخين. ولهذا كم من الفساد يحصل في المجتمعات والتعادي، تجد مثلا اثنان بينهما محبة عظيمة دامت سنوات ويدخل بينهم نمام تتحول إلى عداوة وبغضاء، وربما استمرت يموت هذا وهذا على بغضه لأخيه بسبب ماذا؟ سعاية هذا النمام. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف النميمة بأنها سحر في هذا الحديث، حديث ابن مسعود قال: أنا أنبئكم ما العضه. العضه السحر، والعاضه الساحر. قال: ألا أنبئكم ما العض؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. شبه النمام بالساحر، لا أن فعل النمام مطابق لفعل الساحر، وإنما لأن نتيجة عمل النمام أشد من نتيجة عمل الساحر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النمام بالنميمة يفرق بين الزوجين، بين الأخوين، بين المتحابين، بين المتصافين، يفرق بينهم تفريق سريع جدا. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يعني النتيجة سريعة في النميمة. ولهذا يعني نهانا الله عن طاعة النمامين: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهانا الله عن طاعتهم، حتى لو كان يحلف ما يطاع. طريقة عمر بن عبد العزيز جميلة لما جاءه ذلك الشخص بنميمة وسعاية، ذكره بآيتين: إن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق، وإن كنت صادق فأنت من أهل هماز مشاء بنميم مناع للخير، أن هذا سعي الإفساد. نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للأشرار تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين وأنه لا يريد إلا خيرا ويحلف على كلامه. والله تبارك وتعالى يعلم من حاله، وهو العليم بذات الصدور، أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن النميمة من أسباب عذاب القبر، وأن النمام يعذب في قبره قبل عذاب يوم القيامة، يعذب في قبره على نميمته. قال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في بعض الأحاديث قال ما إنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير فيما تظنون أنتم، قد يظن الناس أن أمر ليس بالعظيم. قال ما إنه لكبير في بعض روايات الحديث. فالكبير المثبت غير الكبير المنفي. الكبير المثبت هو أن هذا من الكبائر، والمنفي ظن الناس يظنون أن أمر هين. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذا في الزمان الأول يمشي النميمة، لما تحتاج مشي نميمة وجالس في بيته، هذا ما كان يصل إليه النمام في الزمان الأول. الزمان الأول لا بد أن يمشي، إذا أراد أن يفرق بين اثنين يذهب إلى ذاك ثم يذهب إلى الآخر، والآن في البيت يضغط الزر الجوال ويرسل. حتى بعض النمامين أفسدوا بين قبائل بالجوالات، أوقعوا بينهم عداوات، وأفسدوا بين دول بالجوالات، وأفسدوا بين رعاة والرعية بالجوالات، دون مشي وجالس في بيته. وربما يعني يتخفى عن الناس ما يدرى من هو، لكن الله مطلع عليه، الله جل وعلا مطلع عليه، وله بالمرصاد سبحانه وتعالى. نعم.
قوله يمشي بالنميمة قد تقدم في الحديث، وقد تقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم في الآية الكريمة مشاء بنميم.
نعم. في الزمان الأول كله ما تمشي النميمة إلا بمشي، لا بد أن يمشي يذهب إلى من يريد أن يوقع بينهم العداوة. نعم.
فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا، أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء.
هذه عجيبة الآن، يعني تجد مثلا في وسط في مثلا في بلد، وواحد في أقصى الدنيا من الشرق والآخر في أقصى الدنيا من الغرب، والنمام يرسل لهذا ويرسل لهذا، وفي يوم واحد يوجد بينهم عداوة وتنشب بينهم عداوة، وهو ليس في بلدي هذا ولا في بلدي هذا. هذه السرعة في الاتصال كما أن لها محاسن ومنافع، أيضا لها مساوئ ومضار. نعم.
ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد، أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم بالحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. واتفق الشيخان على إخراجه بلفظ لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.